بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب التشديد في الولايات وما يخشى على من لم يقم بحقها دون القائم به. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من حكم يحكم بين الناس إلا حبس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم، ثم يرفع رأسه إلى الله عز وجل، فإن قال ألقه ألقاه، في مهوى ألقاه في مهوي فهوى 40 خريفا. قال: رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم كانت متعلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا في شيء قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ليأتينا على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في نمرة واحد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لتأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في نمرة قط، في تمرة، النسخ اللي عندنا في نمرة، أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. قال: وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله عز وجل يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولهما ملامة وأوسطها ندامة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. قال: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أميري عشرة إلا جيا به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يطلقه الحق أو يوبقه ومن تعلم القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم. قال: رواهن أحمد. قال: وعن عبد الله بن أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. قال: رواه ابن ماجه. وفي لفظ: الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. قال: رواه الترمذي. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذي يعدلون في حكمهم وأهليهم. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذي يعدلون. نسختكم الذين الذي هكذا في النسخة عندنا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم. وما ولوا في النسخة التي عندنا الذي قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمه وأهليهم وما ولوا. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وما ولوا يعني وما ولوا أو وما ولوا ما كلفوا به من أحكام. على كل حال يعني الخلاف في هذه ما هو كبير. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: التشديد في الولايات، يعني التشديد في أمر من ولي الولايات، ذلك لأن الولايات تتطلب العدالة والتحري فيها. ومن طبيعة الإنسان أنه قد يغفل أو قد يميل أو قد يضعف، ولهذا جاء تصنيف الولاة إلى ثلاثة أصناف: الذي يتحرى الحق ويقوم به، والشخص الثاني الذي يتساهل أو يتجاهل أو يغفل عن تحري الحق، يعني لا يعرف الحق، يجهله أو يتساهل فيه. فهذا من طبيعته ومن شأنه أن ما تساهل فيه وما جهله يبعده عن الحق، فيحكم بغير ما أنزل الله ويحكم بغير الحق وبغير الصواب. والثالث هو الشخص الذي يعرف الحق لكنه يميل عنه ولكنه يتركه لهوى في نفسه، فهذا أيضا يعني يكون بعيدا عن الحق، وهذا أيضا يعني من القضاة الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث إن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما القاضي الذي في الجنة فهو الذي يعرف الحق ويتحراه ويتتبعه ويحكم به، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل له منزلة عظيمة، كما سمعنا في هذا الحديث الأخير: إنهم يكونون على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في حديث آخر: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن ضمنهم إمام عادل. فالعدل لا شك إن له منزلة عليا يرتقي بها صاحبها إلى هذه المنزلة، لكنه إن جار أو ظلم أو أنه حكم بغير علم فإن هذا هو الذي يذم، وهذا هو الذي وجه إليه الوعيد. ولهذا ترجم المصنف مبينا أن الولايات الحكم بها، طلبها، تتبعها، هذا كله من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يشرح فيها، ولا يجوز له أن يتطلع إليها، ولا يجوز له أن يسعى إليها، لأنه إذا سعى إليها وكلت إليه، فربما لا يقوم بها، وربما ينحرف بها عن الحق، وربما يعني أنه يظلم بها. فلذلك جاء الحديث مبينا حرج التطلع إلى الولاية، وجاءت الأحاديث تبين الوعيد الشديد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به من وليه. وجاء الحديث الأول يبين أن من تعين قاضيا في غالب أحيانه أنه يهلك، وهلاكه يكون بشدة، فيه شيء من الشدة وفيه شيء من الصعوبة، ولذلك قال: ذبح بغير سكين، لأن الذبح بالسكين يعتبر من أسهل أنواع الذبح. ولهذا جاء في الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن ما جاء: وإذا يعني ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فمن ذبح بغير سكين هذا كناية عن أنه يجد مشقة والشدة في مسألة الذبح. وأما الحديث الثاني فهو يبين أن من ولي، نعم سنتكلم عنه إن شاء الله. وأما الحديث الثاني فهو يبين أن من حكم بين اثنين يعني من الناس في الدنيا فإنه يوم القيامة يأتي قد غل، يسلط الله عليه الملائكة يغلونه، هذا إذا كان حاكما جائرا، لأنه قد سبق بيان أن الحاكم العدل، أن القاضي العدل الله سبحانه وتعالى يبعثه يوم القيامة تحت ظل عرشه، ويبعثه يوم القيامة على منبر من منابر من نور، ولذلك هو لا يتعرض لهذا الوعيد، وإنما هذا الوعيد يختص بولاة السوء وبالقضاة الذين يغلب ضلالهم ويغلب جورهم على عدلهم، فيؤتى بهم يوم القيامة وقد غلوا، وينتظروا حكم الله سبحانه وتعالى في ما حكموا به، لأن الخصوم يأتون يوم القيامة وربما لم يرضوا بإحكام القضاة فيقضي الله سبحانه وتعالى بينهم، وإذا قضى الله سبحانه وتعالى بينهم وتبين بطلان قضاء القاضي الذي قضى في الدنيا، فإنه إن كان قضى عن علم فيكون ظالما فيما قضى ويستحق وعيد الظلم، وإن كان جاهلا فإنه يستحق الوعيد بسبب الجهالة لأنه تصدى لأمر لم يشحذ فيه همته ولم يتبين فيه الحق، وإنما تساهل فيما قضى. هذا كله في بيان الوعيد الذي توعد الله سبحانه وتعالى به القضاء، وهذا مشعر بأن القضاة إذا كانوا يعني قد قصروا فيما قضوا فإنهم يستوجبون هذه النقمة ويستوجبون هذا العذاب ويستوجبون هذا الوعيد، وهو دليل على أن مخالفة القاضي للقضاء الشرعي وللحكم العدلي يستوجب الوعيد وإنه من الكبائر. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على شرح أحاديث الباب السابق، وأحاديث الباب السابق هي التي ترجم لها المصنف بقوله باب كراهة الحرص على الولاية وطلبها، باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها، أي أنه لا ينبغي للإنسان أن تتوق نفسه أن يتصدى لطلب الولاية، لأن من طلب الولاية وكلت إليه، لكنه إذا كلف بها وألزم بها أعين عليها، وإذا تولاها وهو كاره يسر الله له ملكا يسدده فيما يحكم به فيكون معانا على ذلك الحكم. استعرضنا في ذلك أحاديث لأبي موسى الأشعري ولعبد الرحمن بن سمرة وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وكلها تحث على عدم التطلع إلى الولاية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يولي من طلب الولاية، وإنما يولي من يرى فيه الكفاءة. ولذلك لما دخل من دخل مع أبي موسى الأشعري وطلب الولاية، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه لا يولي من طلبها لنفسه. ووصى عبد الرحمن ابن سمرة بأن لا يطلب الولاية، فإنه من طلبها وكلت إليه، ومن كلفها أعين عليها. عرفنا من حديث أبي موسى الأشعري وحديث عبد الرحمن بن عوف أنهما مما اتفق الشيخان عليهما، وحديث أنس رواه الخمسة إلا النسائي، وهو أن من سأل القضاء وكل إلى نفسه، ومن جبر عليه ينزل عليه ملك يسدده. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة ونعم وبئست الفاطمة. وهذا الحديث رواه البخاري. وحديث أبي هريرة الثاني من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب لقوله حديث أنس، يعني حديث أنس الثالث، حيث إن الحديث الأول والثاني لم يتكلم عليهما كما هي قاعدته فيما أخرجه الشيخان وفيما اتفق عليه من الأحاديث. قال: حديث أنس أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، يعني مع الخمسة، ويقصد بالخمسة الإمام أحمد وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، واستثنى النسائي فكان الذين أخرجوه هم الأربعة: أحمد والثلاثة ما عدا النسائي. قال: أخرجه الطبراني في الأوسط، أي في معجمه الأوسط، من رواية عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس يعني بن مالك رضي الله تعالى عنه مرفوعا، أي منتهيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه من قوله عليه الصلاة والسلام، بلفظ: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكله، يعني يتركه إلى اجتهاده، فإما أن يوفق وإما أن يهلك، بخلاف من كلف بالقضاء تكليفا فإن الله يعينه ويسدده، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. قال: لا يروى، والقائل هنا يعني الطبراني، لا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد تفرد به عبد الأعلى يعني التغلبي، وأخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس، والرواية الأولى كانت عن بلال، الرواية الأولى عن بلال بن أبي بردة الأسلمي الأشعري، فإما أن يكون واحدا أبو بردة بلال بن أبي بردة وبلال بن مرداس، لكن في الإسناد زيادة، حيث جاء في الرواية الثانية خيثمة بين بلال وبين أنس. قال: ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه، والقائل هو البزار، ذلك لأن البزار كتابه كما عرفنا مسند معلل، يعني أنه يذكر الحديث وإذا كانت فيه علة أشار إليها. قال: وأخرجه الترمذي من الطريقتين جميعا، يعني مر عن طريق بلال بن أبي بردة عن أنس، ومر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن أنس، فيكون بلال سمعه مرة عاليا ومرة نازلا، يكون راويان اشتركا في الاسم، وكل واحد يعني يختلف عن الثاني. قال: من الطريقتين جميعا. وقال حسن غريب، وقال في الرواية الثانية والتي هي عن بلال بن مرداس عن خيثمة، قال: أصح، يعني من الرواية الأولى، فيكون الإمام الترمذي أورد الروايتين ورجح إحداهما على الأخرى، رجح رواية بلال بن برداس عن خيثمة عن أنس، وهذه لأنها يعني فيها هذه الزيادة، وربما تكون الرواية الأولى قد أسقط منها، وسمي الراوي بلال بن أبي بردة الأشعري عن أنس، ولذلك قال إن الرواية الثانية أصح، أو لأن الراويين أحدهما متكلم فيه وهو بلال بن أبي بردة، فتكون الرواية فيها ضعف. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن خيثمة يعني عن أنس وصححه، فتكون رواية كل من الترمذي والحاكم مرجحة مصححة لرواية بلال، رواية بلال ابن بلال ابن من؟ ابن مرداس عن خيثمة عن أنس. قال: وتعقب أن خيثمة لينه ابن معين يعني ضعفه، وعبد الأعلى ضعفه الجمهور. تعقب يعني الحاكم، ولعل الذي تعقب الحاكم هو الإمام الذهبي، لأن الإمام الذهبي ألف كتابا تعقب فيه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وهذا التعقب طبع مع كتاب الحاكم، ويعول كثير من أهل العلم على كلام الإمام الذهبي على الحاكم، اسمه تعقبات الحاكم. قال: وتعقب أن خيثمة لينه ابن معين يحيى ابن معين، وعبد الأعلى ضعفه الجمهور. قال: وأخرج الحديث ابن المنذر بلفظ من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدده، فهو يحمل نفس المعنى، فتكون هذه الرواية أيضا رواية أخرى عن أنس. قال: هذا ما يتعلق بحديث أنس، فكأن حديث أنس جاء من طرق متعددة، بعضها يقوي بعضا، مما يدل على أن له أصلا، بل إن من أهل العلم من بلغ به إلى درجة الصحة. قال: وحديث أبي هريرة الثاني، أما الأول فلأنه أخرجه البخاري، لذلك هو إيه؟ لم يتكلم عنه. وأما حديث أنس الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري، نعم، وسنده لا مطعن فيه، فإن أبا داود قال: قال حدثنا عباس العنبري يعني ابن عبد العظيم أبا الفضل شيخ الشيخين، ويريد بشيخ الشيخين يعني شيخ البخاري ومسلم، اللي هو عبد العظيم، اللي هو عباس بن عبد العظيم العنبري. قال: حدثنا عمر بن يونس يعني اليمامي، قال: حدثنا ملازم بن عمرو يعني ابن عبد الله بن بدر اليمامي، وثقه أحمد وابن معين والنسائي. قال: حدثني محمد بن نجدة يعني اليمامي عن جده يزيد بن عبد الرحمن يعني الذي يقال له أبو كثير السخيمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: فذكره يعني، فهؤلاء الرواة كما قال كلهم من الثقات. قوله: هذا ما يتعلق بالأسانيد، واتضح أن الخلاف يدور في حديث أنس، وما عداه فهي أحاديث قد صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قوله: أو أحدا حرص عليه، قال بفتح المهملة والراء في كلمة حرص. قال العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من يسأل الولاية أنه يوكل إليها ولا يكون معه إعانة، يعني حتى وإن كان هو في نفسه صالحا، لكن ما دام احتمال عدم الإعانة قائمة في حقه، لذلك ينبغي للإمام أن يتجنب توليته حتى لا يقع منه يعني أذى أو قصور أو ظلم يلحق المسلمين، ولا يكون معه إعانة كما في الحديث الذي بعده. وإذا لم يكن معه إعانة لا يكون كفء ولا يولى غير الكفء، لأن فيه تهمة، يعني هذه هي العلة التي من أجلها منع تولية من سأل الولاية. وقد عرفنا في الدرس الماضي أنه لا إشكال بين هذا الحديث وبين ما جاء في القرآن من سؤال يوسف عليه السلام عظيم مصر أو عزيز مصر أن يوليه خزائن الأرض، لأن هذا يعني كان بوحي من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، حيث يؤدي ويقوم بهذا العمل الذي لا يستطيع أحد أن يقوم به، ويقوم بتلك التجربة التي من أجلها يتحقق ويتوفر العيش والغذاء للناس، ويتجنبون سنة أو سنوات القحط دون أن يهلكوا. فأما كان الأمر محتاجا إلى يعني من يقوم به خير قيام، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى يوسف عليه السلام إذ أنه هو المقصود في ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى هيأه لذلك. ولهذا سأل عزيز مصر بهذا، لأن عزيز مصر ذاك الوقت لم يكن يعلم أن يوسف عليه السلام نبي مبعوث من عند الله جل وعلا. قال قوله لا تسأل الأمارة هكذا في أكثر طرق الحديث، ووقع في رواية بلفظ لا تتمنين الأمارة بصيغة النهي عن التمني مؤكدة بالنون الثقيلة، لا تتمنين الأمارة بصيغة النهي عن التمني مؤكدا، يعني الفعل مؤكدا بالنون الثقيلة. قال ابن حجر والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب، لأن التمني في الغالب يكون أمرا قلبيا، فإذا نهي عن أن يستشرف ويتطلع إلى الأمارة فيكون النهي عن سؤالها من باب أولى. قال والنهي عن التمني أبلغ من النهي عن الطلب. قوله عن غير مسألة أي سؤال، يعني أن من وكل أو أن من كلف بالأمارة من غير سؤال، من غير أن يطلب، هذا الذي إيش يوفق، أي سؤال. قوله وكلت إليها، قال بضم الواو وكسر الكاف مخففا ومشددا، وكلت ووكلت وسكون اللام، ومعنى المخفف أي صرفت إليها، وكل الأمر إلى فلان أي صرف، أو وكل الأمر إلى فلان أي صرفه إليه، وكل الأمر إلى فلان أي صرفه إليه، ووكله بالتشديد أي استحفظه، ومعنى الحديث إن من طلب الأمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه. قال ويستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه، فيدخل في الأمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. القضاء والحسبة، والمراد بالحسبة المحتسب. الأصل هو الشخص الذي يوكل أو يكلف بمراقبة الأسعار في الأسواق ومراقبة توافر الأشياء وكيف يتعامل الناس ومراقبة التعدي في الطرقات والتعدي في الأراضي. فالمحتسب يمثل في زمننا هذا المسؤول عن إدارة ما يسمى بالبلديات، هذا هو المحتسب في تلك الأزمان، يعني المسؤول عن تنظيم الناس وأعمالهم ومعاملاتهم. وإن أطلق في أيامنا هذه يعني على ما هو أخص، وهم رجال الحسبة، يعني الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي مصطلحات يعني تطور أو تطور في استخدامها وجرى التخصيص في استخدامها. ولذلك قال هنا فيدخل في الإمارة والحسبة، في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك. وأن من حرص على ذلك لا يعان. قال ويعار ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في آخر الباب. قال الحافظ اجمع بينهما، يعني حديث أبي هريرة ظاهره أنه إنما يعان متى أكره، وهذا الحديث ظاهره أنه يعان ما لم يطلب. فهل يعني هذا التعارض وارد أو لا؟ ولهذا يقول ويجمع بينهما أنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أنه لا يحصل منه العدل. إذا ولي أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية، يعني يقول لا تعارض بين الروايتين، لأن قوله إذا طلب وكل إليه الأمر أي ترك له، فقد يحمله اجتهاده وحرصه وسلامة قلبه وتطلعه إلى الثواب أن يعدل فيعدل. يعني لا يلزم أن من سأل الأمارة وأعطيها أنه لا يعدل، قد يكون منه عدل لكنه يكون معرضا للخطأ ومعرضا لعدم العدل أكثر ممن لم يسأل وكلف وأنيط به الأمر. فهذا لما كان الملك يسدده كان وقوعه في الخطأ نادرا إن لم يكن منعدما. وربما كان الطالب للإمارة مريدا بها، نعم. وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما دخل فيه وخسر الدنيا والآخرة، فلا تحل تولية من كان كذلك. وربما كانت تحل من كان كذلك فلا تحل تولية من كان كذلك ربما كان الطالب للإمارة مريدا بهذا الظهور، مريدا بها الظهور على الأعداء والتنكيل بهم، فيكون في توليته مفسدة عظيمة. نعم، على أعدائه هو. قال ابن التين محمول على الغالب، وإلا فقد قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض، وقال سليمان وهب لي ملكا. قال ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء عليهم السلام، وهذا ظاهر لأن الأنبياء إنما يتصرفون عن وحي. قلت ذلك لوثوق الأنبياء أنفسهم بسبب العصمة من الذنوب، قلت ذلك لوثوق الأنبياء أنفسهم، عندكم في لام زائدة لأنفسهم، هذه النسخة اللي بيدنا، قلت ذلك له لوثوق الأنبياء أنفسهم. على كل حال يعني الصيغتين يعني صحيحة في العربية، على أن أنفس لوثوق الأنبياء أنفسهم، أنفس يعني إما أن نقول إنها توكيد معنوي، أو نقول إنها مفعول لوثوق، وإذا قلنا لأنفسهم يعني على أنها من باب الجار والمجرور، أيضا هي عدي بها الفعل لأن الفعل أو لأن المصدر هنا يعني كأنه لازم. قال بسبب العصمة من الذنوب، وأيضا لا يعارض الثابتة في شرعنا ما كان في شرع غيرنا، يعني كأنه يريد أن يقول إنه ما جاء في أمر يوسف عليه السلام وما جاء في أمر سليمان عليه السلام هذا كان في شرعهم، ونحن في شرعنا أنه لا يطلب الإنسان الأمارة، وما كان في شرع غيرنا لا يلزمنا أن نعمل به ما دام شرعنا جاء بخلافه، فيكون ما جاء في شرعنا ناسخا لما جاء في شرع غيرنا. نعم، يعني أن العزيز عزيز مصر وجد فيه هذه الخصوصية، لأنه لما استدعاه ليحل له أو ليفسر له ليعبر له الرؤية، فوصفه بأنه مكين أمين، وإنما وصف العزيز يوسف بهذا عن تجربة، ذلك لأنه كان أمينا حيث لم يقع منه ما ادعاه عليه أو ما ادعته عليه امرأة العزيز من الخيانة، وأنه كان ممكنا لأنه تربى في قصر العزيز، هذا محتمل، لكن في الغالب يعني محل الإشكال أو وجه الاستدلال الذي استدل به من قال لأن يوسف عليه السلام لما شرح للعزيز ما سيكون من وجود السبع السنوات التي فيها القحط، ويسبقها سنوات يكون فيها نوع من الوفرة في الإنتاج، إنتاج الغذاء، وهذا يتطلب نوع من الترتيب والتنظيم ليوفر ما زاد في هذه السنوات حتى يستخدم في أيام القحط، كأن الأمر يحتاج إلى شخص يكون عنده الخبرة والمعرفة، فأبدأ عليه السلام للعزيز أنه على استعداد لأن يقوم بهذا، خصوصا وأنه هو الذي عرف تأويل هذه الرؤيا. ذلك لأن الرؤيا لما عرضت على كثير ممن ينظر فيها وممن يستشيره العزيز كلهم فسروها بأنها أضغاث أحلام، لكن المخرج من هذا يعني كما أشار الشارح هنا إلى أن هذه مسألة ما تخص المسلمين في هذا الزمن، لأن هذا شرع سبقنا أو لأن هذا جرى على لسان نبي والأنبياء معصومون، والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأنبياء إنما يتكلمون بما يوحى به إليهم، فيكون هذا من باب الوحي، وهذا أيضا من باب الإعانة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني سخر يوسف عليه السلام ليقوم بهذه المهمة، وهي في حقيقتها أيضا مهمة لا ارتباط لها بالقضاء. لو نظرنا أيضا نظرة ثالثة، ارتباط يعني قضية لا ارتباط لها بالقضاء، والقضاء إنما هو الذي نهي، الولاية والقضاء هي التي نهي الإنسان أن يطلبها. أما أن يقوم بعمل ينظم فيه أمر المحاصيل وزراعتها وحفظها وصيانتها وضبطها ومسألة توزيعها بين الناس حسب الحاجات إلى أن يخلصوا وإلى أن يتجاوزوا هذه المرحلة، فقد لا يكون هذا أيضا من أمر الولاية، وهذا أيضا وجه من وجوه الجمع بين هذه وجوه الخلاف. نعم، ماني سامع. هذا في مسألة التنظيم ونحن ما دخلنا فيها الآن، لكن نحن الآن نتكلم في مسألة هل يعني ما الذي سوغ ليوسف عليه السلام أن يطلب أن يقوم بهذه المهمة، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ظاهر هذه الآية يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن سألتها وكلت إليك وإن كلفت بها وعنت عليها، والجواب كما سمعنا. نعم، موضوع سليمان هذا موضوع آخر، موضوع سليمان كونه لأن الله أخبره أنه سيعطيه ملكا، ولأن الله جعله ملكا نبيا، سليمان أمره مختلف لأن الله أخبره بأنه ملك النبي، فجمع له بين النبوة وبين الملك، بين الرسالة وبين الملك، ولذلك سأل ربه أن يعطيه وأن يهبه هذا الملك الذي لا يعطيه غيره من الناس. يعني قصدك أنه ما لكن وجه الاستدلال أنه قال لا تسأل الأمارة، وجاء السؤال على سبيل الإطلاق، جاء السؤال على سبيل الإطلاق، فقد يكون الإنسان ما يسأل صاحب الولاية أو الإمام يقول له وليني، لكن قد يسأل الله يقول يا رب وليني على القوم. فهل يسوغ للإنسان أن يتوجه إلى الله بالدعاء يسأل أن يوليه الإمارة؟ هذا هو محل السؤال. فإن كان هذا سائغ نقول إن إذن هو بالنسبة لسليمان أمر سائغ، وإن كان هذا أيضا لا يسوغ فنقول إذن سليمان سأل أمرا هو في رأيه وفي مفهوم الشرع أنه لا يسوغ، لكن الجواب في هذا أن سليمان عليه السلام إنما سأل الله تعالى التمكين بعد أن قام به الأمر، يعني بعد أن أصبح ملكا، فكأنه يريد من الله سبحانه وتعالى أن يمكنه في هذا الملك وأن يوسع له هذا الملك بحيث لا ينبغي لأحد أن يكون مثله في ذلك. فالسؤال هنا ليس في أصل الملك، وإنما السؤال في التمكين، والسؤال في أن لا يكون لأحد مثله، فمحل السؤال مختلف عن محل النزاع. ها؟ انت كنت نايم ولا صاحي؟ قصة يوسف احنا قد فرغنا منها، وقلنا انه يوسف عليه السلام يعني نبي، والله سبحانه وتعالى بعثه للعزيز هذا حتى يوطن له ويصرف له هذه الرؤية، وكونه قال اجعلني على خزائن الأرض اتضح أيضا أن هذا ليس من باب يعني طلب القضاء أو الإمارة المطلقة، وإنما هو عمل تنظيمي قد لا يكون يعني مندرج تحت الإمارة. ولو سلمنا أنه مندرج تحت الإمارة فيكون هذا من باب أنه نبي والأنبياء يستثنون، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يؤيدهم وينصرهم ولا يخذلهم، ولأن أيضا ما سمعناه من ما علق عليه الدكتور محمد لما قال إن يوسف عليه السلام إنما طلب عندما عرض عليه أو عندما رشح، لذلك لما قال له إنك لدينا اليوم مكين أمين، يعني ما دمت أنت على هذه الهيئة وعلى هذا الحال تصلح لأن تنظم هذه الرؤيا. فبين يوسف عليه السلام أن ما وهبه الله من القدرة ومن الإمكان ومن الاستعدادات تمكنه من ذلك، حيث قال إني حفيظ عليم، أو قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. مكين بمعنى متمكن. نعم نعم. قال وأما سؤال سليمان عليه السلام فخارج عن محل النزاع، إذ محله سؤال المخلوقين، يعني محل النزاع سؤال المخلوقين لا سؤال الخالق. وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق، يعني فالمحل أو محل النزاع مختلف، إذن لا تعارض. قوله إنكم ستحرصون أو ستحرصون قال بسكون الراء ويجوز فتحها ستحرصون، ويدخل في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي الخلافة، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد، فتشمل الولاية الكبرى والولاية الصغرى، والقضاء أيضا كما قلنا جزء من الولاية، والاحتساب جزء من الولاية، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر، يعني هذا يكون من باب ما يسمى بعلامات النبوة. قوله وستكون ندامة يوم القيامة، أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي. قال ويوضح ذلك ما أخرجه البزار والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ، أولها ملامة يعني يلوم فيها الإنسان نفسه كيف قبل، وثانيها ندامة حسرة على ما فرط وضاع منه، وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل، فإن الله سبحانه وتعالى يخلصه من هذه الأمور الثلاثة، حيث وفقه وسدده فعدل فلم يندم ولم يلم نفسه. قال: وله شاهد من حديث شداد بن أوس قال: وفي الأوسط للطبراني من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال شريك: لا أدري رفعه أم لا، يعني هل الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه. الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة. والغرامة بمعنى هي يعني الحسرة. قال: وله شاهد من حديث شداد بن أوس، يعني مثل رواية أبي هريرة، رفعه بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة. قال: أخرجه الطبراني، يعني في الكبير. قال: وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه رفعه: نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، لمن أخذها بحقها وحلها، يعني استخدمها فيما هو حلال. وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها، تكون عليه حسرة يوم القيامة. قال الحافظ: وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله، يعني من أن الأمارة ندامة وغرامة وخسارة، يعني ليست في كل الأحوال، وإنما في حالة الجور والظلم، وأما في حالة العدالة فقد مر بنا أنها محل رضا ومحل قبول من الله سبحانه وتعالى ومحل تميز، حيث إن الله جل وعلا يجعل الوالي العدل على منبر من منابر نور من منابر النور يوم القيامة، ويكون على يمين الرحمن. وعرفنا أيضا أنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.